بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 82 بعد 1000 على 1 بعنوان آداب التعامل مع العلماء، والمسألة الثانية من أحكام متابعة المأمومين للإمام، والمسألة الثالثة ضلالات وشطحات المدعو أحمد عبد الجليل. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 7 من شوال 1412 هجري، الموافق اليوم 10 من الشهر 4 1992 ميلادي.
إذا هنا في ضميرين، الضمير الأول يعود إلى الصحابة الذين هم في المرتبة الدنيا، والضمير الثاني يعود إلى الصحابة الذين هم في المرتبة العليا. واضح هذا؟ إذا الصحابة قسمان، وكذلك من يأتي من بعدهم، وندخل جميع الذين يأتون من بعدهم أولئك الذين يتبعونهم بإحسان. هؤلاء الذين يتبعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان هم أيضا طبقتان، طبقة عليا وطبقة دنيا. الآن عودا إلى تلك الكلمة، علو الهمة من الإيمان. هل نرضى لأنفسنا إلا أن نكون من الطبقة العليا كأصحاب الرسول عليه السلام من الطبقة العليا، ولا نرضى لأنفسنا أن نكون من الطبقة الدنيا؟ ولو أن لهم شرف الصحبة فهذا شيء ليس بإمكاننا أن نناله، لكننا قد ننال شيئا قد يفوق هذه المرتبة. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بمثل قوله في الحديث الصحيح المعروف: أمتي كالمطر لا أدري الخير في أوله أم في آخره، كما أنه أشار إلى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان على أمتي القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. وفي حديث آخر: أجر أحدهم مثل 50. قالوا: منا أم منهم؟ قال: لا، منكم. قالوا: لما؟ قال: لأنكم تجدون على الحق أنصارا ولا يجدون على الحق أنصارا. إذن نحن ينبغي أن نكون من هذه الطبقة التي قد يكتب لهم أجر 50، لكن هذا كما يقولون عندنا في الشام يحتاج إلى هز كتاف، يعني يحتاج إلى عمل، ليس بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. هذا الهز، هز الأكتاف، وهو الكناية عن العمل الجاد، ليس هو إلا اتباع السنة. وهنا بيت القصيد كما يقال من الكلمة السابقة. فإذا كيف نحقق حب الشيخ؟ قلنا احكموا الآن على الشيخ بالإعدام واربطوا أنفسكم بسيد الأنام، كيف تحققون حبكم لسيد الأنام فيكون للشيخ المزعوم حصة من هذا التحقيق في الاتباع؟ فكيف كان الرعيل الأول، الجيل الأول من أصحاب الرسول عليه السلام كأبي بكر وعمر؟ ما في شيء يبقى يشغلنا عما نحن متوجهون إليه من الحديث، أهو كذلك؟ جزاك الله خير. وصل كلامنا السابق إلى التذكير بأن على المتبعين للسلف الصالح بإحسان أن يكونوا من أولي الهمم العالية، وأن يحاولوا أن يتشبهوا بأفاضل الصحابة في موقفهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي طريقة توقيرهم وتعظيمهم إياه، وليس بعامة الصحابة أو بالتعبير السابق الذي قلنا. فعلينا نحن أن نجعل اقتداءنا واتباعنا لكبار الصحابة في طريقة تعظيمهم وإجلالهم لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. أريد من هذا الذي كنت أهده إلى الوصول إليه في كلامي السابق، حينما ندرس سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع نبيهم نجدهم قسمين. القسم الأول وهو القسم الأفضل من السابقين الأولين من أصحاب الرسول الكريم، والقسم الآخر، القسم الأول لم يكن يفعل ما تفعلونه أنتم، سواء كنتم معنا على المنهج السلفي بصورة عامة أو يفعله الآخرون مع مشايخهم. لم يكن هذا الجيل الأول يعظمون نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذه الوسائل التي يعظم بعضكم، أقول بعض مشايخكم، فضلا عن الآخرين الذين لا يهتمون اهتمامكم باتباع السنة، فأولئك لا حدود لهم في مخالفتهم للسنة بزعم توقير المشايخ وتعظيمهم. الآن أنا أريد لكم أن تقتدوا بالجيل الأول من أصحاب الرسول عليه السلام، كيف كانوا يعظمونه صلى الله عليه وآله وسلم، فبالكاد أن يجوز لكم أن تعظموا شيوخكم بالكاد، فضلا عن أن تزيدوا عليهم في تعظيمهم لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن سلوكهم في تعظيمهم لنبيهم هو المعبر والمحقق للآية الكريمة التي سبق أن ذكرناها، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فأنتم مثلا تعلمون ثم لا تخالفون والحمد لله، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعظمون نبيهم حينما يدخل عليهم بالقيام له. أنتم مع الصحابة في هذا، لكن الآخرين هم يخالفون هذا فيقومون للناس الذين يريدون تعظيمهم بالقيام ولا يلتفتون إلى هدي عليه السلام مع أصحابه وسلوك أصحابه معه عليه الصلاة والسلام بعلة التعظيم والإكرام. ونحن نقول لا يكون التعظيم والإكرام لأهل العلم إلا بمثل ما عظم الطبقة العليا من الصحابة نبيهم عليه الصلاة والسلام. إذ الأمر كذلك، فهل كان هؤلاء الصحابة الكرام يعظمون نبيهم بالتقبيل؟ الجواب لا. هل كانوا يعظمونه بالمعانقة؟ الجواب لا. بعض الصحابة الذين من الطبقة الثانية، هؤلاء ثبت عن بعضهم أنه كان يقبل يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك فنحن لا ننكر إنكارا مطلقا تقبيل يد العالم حقا، وبشرط أن يكون أيضا عاملا بعلمه صالحا، لا ننكر جواز هذا التقبيل، لكننا نقول إنه جواز مرجوح لأننا لم نعلم ذلك بالنسبة للطبقة العليا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. كذلك لا ننكر المعانقة، فقد ثبت أيضا شيء من معانقة للنبي صلى الله عليه وسلم من بعض أصحابه حتى في الحضر، فضلا عما إذا كانوا قادمين من سفر، فقد ثبت أن بعضهم كان يعانق بعضا عند التلاقي بعد السفر، لا ننكر هذا، لكن بحثنا كله لا يدور حول ما يجوز، وإنما يدور حول وسائل تحقيق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إذا كان هذا هو مدار البحث، فأظنكم الآن عرفتم كيف يكون تعظيم المشايخ الذين قد تظنون فيهم ظنا حسنا، عندهم شيء من العلم، عندهم شيء من التقوى، فتريدون أن تقوموا بشيء من حقهم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فأنتم تريدون بارك الله فيكم أن تحققوا شيئا من هذه المعرفة التي ذكر الرسول عليه السلام أنها من هدي المسلمين، وأن من خالف هذا الهدي فهو ليس منا، وليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. فهل تحقيق هذه المعرفة هو بالتقبيل والمعانقة؟ لا، ليس الأمر كذلك. إن قلنا بجواز ذلك فحسبكم الجواد، أما والله نحن من حبك ومريد نظهر حبنا لك، ليس هذا هو السبيل، لأنه ليس هو سبيل من نحن نزعم أننا نتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الذي أردت بيانه جوابا عن السؤال السابق الذي افتتحه أبو فارس وأحاله على المشهور، ثم المشهور سمعناه منه، ولعلي أجبت.
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك. أفيدونا ما عندكم، مدونا مددكم. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز.
مدام أنكم جالسين.
وليس المدد كالمدد.
نعم.
أبو شادي
عنده
سؤال عند الشيخ، نقول كل أصبر قليلا.
كيف؟
أبو شادي مرهون بسؤال عندكم.
بس أنت عم توجهه ثم تعكس التوجيه، أنت ما وجهته أنه يسأل هو؟
نعم شيخ.
ليش ما بيحكي هو؟
والله
نحن انت بتعرف انه احنا نحن ننكر الواسطه. خليه هو يحكي.
ناطق الرسم يا شيخ.
نعم
احنا ما الدين ناطق الرسم. ما الدين وما ما رايته.
اه إيه. اذا حسبك ان تقول مد ايده. تفضل.
بالنسبه للوتر شيخي صلاه الوتر اذا كنت ناوي ثلاث ركعات وفي اثناء الصلاه سلمت بعد ركعتين او العكس
كنت ناوي ركعتين وتابعت لا باس في ذلك لان كل سنه نعم الذي لا يجوز تغيير النية هي الفريضة أما التطوع فكما قال عليه السلام في الصيام الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر وإذا كان الوتر مخيرا المصلي بين أن يصلي ركعة أو ثلاث أو إلى آخره فأولى وأولى أن يتردد عمله بين سنة وأخرى وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوصل بتشهد واحد في ثلاث ركعات الوتر والفصل فإذا ما يضر هنا اختلاف نية الموتر ما دام أنه لا يخرج عن السنة نعم
يا شيخنا إنما جعل الإمام ليؤتم به أحيانا الإمام يصلي مثلا نصف جالس في التشهد سواء أو نصف راكع لسبب مرضه أو علة هل على المأمومين كذلك أن يتابعوا في ذلك في الحركة الطارئة هذه علي؟
إن كانوا يستطيعون فهذا واجبهم لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين هذا أمر واضح جدا ولا يوجد هنا ما قد يتردد في بال بعض العلماء أو بعض طلاب العلم بناء على ما يذكر في بعض كتب العلماء أن هذا الحديث منسوخ وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين يقول بعضهم إن هذا منسوخ لماذا نسخ؟ قالوا نسخ بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته جالسا وقيام أصحابه خلفه قياما والجواب على هذا من ناحيتين اثنتين وأعتقد أن هذا من العلم الهام أن يعرفه إخواننا طلاب العلم الناحية الأولى أن الأصل إذا تعارض فعله عليه السلام مع قوله لم يجد المصير إلى نسخ الفعل القول بالفعل وإنما المرحلة الأولى التوفيق والجمع بين القول وبين الفعل سواء كان القول أمرا والفعل مخالفا له أو كان القول نهيا والفعل مخالف له فلا ينبغي للعالم أن ينسخ القول الآمر أو الناهية بفعله عليه السلام المخالف له لا وإنما ينبغي قبل كل شيء محاولة التوفيق بين القول والفعل فإذا تصادم التوفيق بينهما ولم يتمكن العالم إلى هذا التوفيق حينئذ لابد من ادعاء النسخ في احدهما، وليس من الضروري ان نقول ان القول هو الناسخ للفعل او ان الفعل هو الناسخ للقول، وانما الامر مشاع بين هذا وهذا حسب الادله المحيطه بالمساله التي تعارض فيها الحديث القولي والحديث الفعلي. هذا اولا. وثانيا، اذا وصلنا الى التعارض حينئذ لابد من تطلب المتقدم من المتاخر، فان كان المتقدم هو الفعل حينئذ فقوله عليه السلام ناسخ له، وإن كان المتقدم هو القول والفعل هو المتأخر وأمكن التوفيق كما قلنا في الاحتمال الأول وجب التوفيق. حديثنا هنا يمكن حله بكل من الوجهين. الوجه الأول أن الفعل عفوا أن الأمر عند الإطلاق يفيد الوجوب، فقوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، فإن افترضنا أن فعله عليه السلام أي في مرض موته صلى الله عليه وسلم كان هو آخر الأمر، حينئذ لا يجوز أن نقول هذا نسخ الأمر، وإنما نقول نسخ الوجوب، لأنه لا تنافي بين الفعل الجائز وبين الأمر المستحب، لأنه يجوز فعله ويجوز تركه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ها هنا بين بتركه لهذا الأمر الذي الأصل فيه الوجوب أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما للاستحباب. أما إذا كان العكس تماما فحينئذ الفعل هنا هو المنسوخ ويبقى الأمر على إطلاقه وهو على الوجوب. احفظ ما عندك. فقد جاء في حديث مرسل صحيح الإسناد عن طاووس من كبار التابعين الذين لقوا كثيرا من الأصحاب أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنما جعل الإمام ليتم به. إذن هذا يرجح أن الفعل هو المنسوخ وليس القول. شيء أخير وهذا مهم جدا استفدناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنا أقول هذا أولا من باب تحقيق كلمة لأهل العلم، من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله، هذا أولا. وثانيا تعليما لكم يا معشر الإخوان الجالسين هنا ألا يستقل أحدكم بفتوى وليس هو أهلا لها، وإنما يقول سمعت فلانا وفلان من أهل العلم يقول كذا وكذا، حتى ما يرفع رأسه ويوحي إليه الشيطان أنك صرت من أهل العلم وصرت من أهل الفتوى. من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله. من أجل هذا وهذا أنا أذكر أنني استفدت ما سيأتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا يذكر لأنه من درر العلم ونوادره، وإلا فكل علم نحن نستفيده ممن سبقنا من العلماء، لكن لو أراد أحدنا أن يقول أنا استفدت هذا من فلان معناه راح المجلس في التحدث عمن استفدنا، ولذلك فهنا عذر لنا أن لا ننسب كل قول إلى قائله إذا كان أمرا معروفا مشاعا، أما إذا كان عزيزا نادرا كهذا الذي سأقوله نقل عن ابن تيمية، لأن عزته ونذرته تشرف القائل، فأنا حينئذ لا يجوز أن أرفع من مقامي وبمنزلتي بعلم غيره، لأنني أكون لا سمح الله ممن يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. أقول ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صدد رده على الذين يذهبون إلى نسخ الحديث القولي السابق ذكره، قال هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن قوله عليه الصلاة والسلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين له سبب، هذا السبب كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ذات يوم راكبا دابته فشمست به فوقع على الأرض وأصيب في أكحله عرق في العضد، فلم يستطع عليكم السلام ورحمة الله، فلم يستطع أن يصلي الظهر وعليكم السلام، لم يستطع أن يصلي الظهر قائما، فصلى بالناس جالسا، هذا سبب ورود الحديث السابق. فقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلفه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، ولما سلم عليه الصلاة والسلام قال إن كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وذكر الحديث وقال في آخره كما سمعتم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثل هذا الحكم المرتبط بعلة، علة التشبب الكفار، هذه العلة لا يمكن القول بنسخها، فهي علة ماضية إلى يوم القيام، لذلك لا يمكن أن يقال بأن الأمر بالجلوس المعلل بالفرار من التشبه بالكفار لا يمكن أن يقال بأنه منسوخ مرة، وإنما يمكن تعديل وقع هذا الأمر الذي يفيد كما نقول دائما وأبدا في أصله الوجوب، فيقال الوجوب هو الذي نسخ، وهذا لا تنسوا معي، هذا إذا فرضنا أنه ثبت عندنا أن هذا الفعل كان بعد ذاك الأمر، أما والأمر ليس كذلك فيبقى قوله عليه السلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين على ظاهره أولا أي الأمر، وعلى مفعوله وإحكامه إلى يوم يبعثون، هذا الذي أردت بيانه بمثل هذه المناسبة. طيب سبحانك الله، أهلا وسهلا، عليكم السلام، أهلاك الله، عليكم السلام
وبركاته. كلام أخونا عصام حول ما ذكره قبل
شوي. نعم.
حلقه نفس اللي حكى الشيخ.
استنى يا دكتور.
لا أنت استنى.
نعم.
تعال يفر، تعال عندنا يفر.
تعال عندي هون تعال.
ما شاء الله.
المهم يا شيخ بعد هذا المسلسل.
المهم بقول لك
حاول تنتقم منه لأنه كان يقول لي وائل كذا كذا. أسأل شيخنا بالنسبة لحديث جابر تعلق بنفس المسألة اللي قال عنها أخونا وائل. حديث جابر يفيد أنه من صلى جالسا فله نصف أجر القائم، فهل له مرتبط في هذا الجواب شيخنا؟ هل هو في النافلة في الفريضة في غيرها؟
حديث جابر لا يفيد هذا، من أين كان؟
يعني هذه فائدة نستفيدها شيخنا.
معليش لكن أنت ربطت الموضوع بحديث جابر. حديث جابر ليس فيه إلا أن الرسول عليه السلام اضطر إلى أن يصلي جالسا. لكن أنت تسأل من صلى جالسا فله نصف أجر القائم، فأنت تسأل عن هذا الحديث.
نعم، في حالة الإمام صلى جالس هذول الآن مجبورين المفروض عليهم أنهم يجلسوا.
نعم،
فهل يشملهم الحديث نصف الأجر بيأخذوا ولا بيأخذ الأجر كامل؟
كاملة.
ها. كامل لأنهم اقتدوا في الإمام.
هذا يذكرني بفائدة ما أحوج الناس إليها. تعلمون أن الله عز وجل وفقنا لأحياء حديث أميت على مر الزمان من كتب الفقه بعامة ومن أذهان كثير من أهل العلم بخاصة، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه. وجرى نقاش كثير من يوم بدأ الناس يفيئون إلى هذا الحديث وينتبهون له، فما بين محقق لقوله تعالى في القرآن الكريم ويسلم تسليما، وما بين مجادل ومناقش. ثم هؤلاء قسمان: منهم من يخضع للحق بعد أن تبينه، ومنهم من يصر لسان حاله على الأقل إن لم يكن لسان قاله يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة. فأقول يتوهم كثير من الناس إذا ما طبق هذا الحديث لا تصوموا يوم السبت، كان يوم عاشوراء، كان يوم عرفة، كان يوم اثنين، كان يوم خميس، أي يوم من أيام الفاضلة إذا صادف، عفوا قلت يوم الاثنين والخميس هذا من سبق الكلام، أما إذا صادف في يوم السبت عاشوراء أو عرفة وهذا يقع كثيرا، يتساءلون في أنفسهم كيف نفوت على أنفسنا فضيلة صيام يوم عاشوراء وفضيلة صيام يوم عرفة لمجرد أنه صادف يوم السبت. هنا الشاهد بالنسبة لذاك السؤال، نحن نقول بقول الرسول عليه الصلاة والسلام واحفظوا هذا الحديث: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا هو جواب ذاك السؤال وجواب هذا الإشكال. السؤال السابق: هؤلاء المقتدون الذين يصلون وراء الإمام الجالس اضطرارا، فهم ينفذون قوله عليه السلام السابق: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هؤلاء اتباعا لحكم الشارع الحكيم يجلسون، ولذلك فهم لا يخسرون فضيلة قيامهم. كذلك الذي يدع صيام يوم عاشوراء أو صيام يوم عرفة لأنه صادف يوم السبت، لماذا تركه؟ استجابة لله وللرسول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحينما قال لا تصوموا ما هو واجبنا ألا نصوم. وبالمناسبة أقرب هذه المسألة بمسألة أخرى أيضا يغفل عنها كثير من الناس. قد يصدف يوم اثنين أو يوم خميس عيد، وعيد الفطر أيضا بالمناسبة أذكر الحاضرين إلى خطأ شائع بين الناس إلا من عصم الله وقليل ما هم وقليل ما هم. أكثر الناس يتوهمون أن عيد الفطر ثلاث أيام، وعيد الفطر هو يوم واحد، هو يوم تفطرون، يوم فرحكم بإفطاركم بإذن ربكم، هذا هو إيش يوم العيد. فقد يصدف هذا اليوم أن يكون يوم اثنين ويوم خميس، ماذا تفعلون؟ أتصومون تغليبا للفضيلة على النهي أم تنتهون استجابة للنهي؟ لا شك أن كل المسلمين يستجيبون للنهي. إذن هنا نستطيع أن نأخذ قاعدة، وهذه القاعدة مسطرة في كتب علم أصول الفقه، إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. الآن يوم عيد ويوم خميس، أو يوم عيد ويوم اثنين، والله فضيلة يوم الاثنين وفضيلة يوم الخميس أمر معروف مسلم به في الأحاديث الصحيحة، لكن الرسول نهى عن صيام يوم العيد، ماذا نفعل؟ أنا صومه أن نفطر، نفطر تقديما للحاضر على المبيح. الحض على صيام الاثنين هذا مبيح لهذا الصيام، النهي ناهي حاضر مانع، إذن يقدم الحاضر على المبيح. كذلك عالج موضوع يوم السبت، لا يشكلن على أحدكم يا أخي كيف نفوت علينا صوم يوم عاشوراء صوم يوم عرفة وقد صادف يوم السبت. ما في إشكال، هاي المثال أمامكم، صوم يوم الاثنين أو الخميس صادف يوم عيد، هو تماما كصوم يوم الاثنين أو صوم يوم صوم يوم عاشوراء أو صوم يوم عرفة صادف يوم السبت. يوم السبت ممنوع، يوم العيد ممنوع، إذا نحن نترك الصيام الذي هو الأصل فيه الفضيلة، وهكذا نستسلم لحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى، ويكتب لنا أجر الصيام ولو لم نصومه، كما يكتب لنا أجر القيام ولو لم نقومه. لماذا؟ لأننا تركنا هذا اتمارا بأمر الله بأمر رسول الله، وتركنا ذاك أيضا بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما أردت أيضا التذكير به. تفضل. نعم.
حدثني الشيخ أحمد عطية بأنه ذهب إلى عبد الجليل الصوفي وجلس معه، فقال عبد الجليل، وكان في الجلسة رجل كبير من السن يتنحن أخذه السعال، فقال له عبد الجليل اسكت الله بيتكلم.
الله أكبر.
ثم استطرد يعني قائلا الشيخ أحمد بأن الله عز وجل أي نعم له يعني مظاهر يعني، ويمكن أن يتصور لحديث البخاري أنه يأتيهم يوم القيامة في الصورة التي يعرفونه، ومن قبل أتاهم في صورة لم يعرفوه فيها. ثم قال وهذا لا يلزم لا حلول ولا اتحاد، كما يعني أساء من نقل قول ابن عربي، قال مثل واحد وقف أمام عدة مرايا وتظهر صورته في هذه المرايا، فهذا لا يلزم لا حلول ولا تعدد ولا يعني اتحاد وكذا. قال فمثل هذه الأشياء يعني.
مع الأسف.
حدثني شيخنا أيضا بهذه النقطة، أحد تلامذتكم قد كان لا يثق بالسلفيين، وهو دائما شيخنا إذا أراد أن يتبع شيخا يكون جالس دون أن يتكلم حتى إذا اطمأنوا له قال ما عنده وقرأ حجته. فقال هذا التلميذ، قال جلست مع عبد الجليل وقال أنا الله.
الله أكبر.
أي نعم. ف فعرفت أن الصوفية على ضلال وعلى باطل، وأن السلفية ولله الحمد هي على حق.
الحمد لله. الرد على الشيخ المزعوم، وكنت أن أعلق على قولك قال الشيخ أحمد، لعلك تعني الشيخ لغة.
أو شيخ الرجل الرجل إذا عابه وفضحه.
نعم، بس هذا غير متبادل. نعم، المقصود الرد على هذه السفسطة وعلى هذه الفلسفة، تشبيه رب العالمين بالمخلوقات هذا كفر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أولا. ثانيا، الرجل أو الشخص لنقل الذي يقف أمام المرآة شخصه ظاهر حقيقة وخياله ظاهر في المرائي كلها، فهل رب العالمين كذلك؟ شخصه الآن ظاهر ثم يظهر بصور أخرى، هذا تجليل، ليس كمثله شيء والسميع البصير. هذا قلنا أولا أو ثانيا. وأخيرا أقول، نعم جاء في الحديث الصحيح ما حكيته عنه، لكن ذاك يوم القيام. في يوم القيام، يوم البعث والنشور، كما قال رب العالمين في القرآن الكريم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، أي الأمور المعروفة اليوم في هذه الدنيا الفانية تختلف تماما عما سيكون الوضع يوم البعث والنشور. أنتم لابد أنكم سمعتم بعض المبشرات وبعض المنذرات. من المبشرات مثلا، تصوروا الرجل اليوم الغني المثري المليونيري إذا صح التعبير، مهما كان عنده من أملاك، فسوف لا يملك من هذه الأرض إلا ولو كشعرة ثور على جلد الثور. ولكن لابد أنكم سمعتم من المبشرات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قوله كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعرف آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة، رجل يخرج من النار يحبو حبوى، كناية أنه هل كان دايب الرجل من عذابه في النار، لا يستطيع أن يمشي بشرا سويا كما خلقه الله، وإنما يحبو حبوى. أتبدو له شجرة من بعيد، يبدو له من نضارتها وخضارتها وجمالها وثمارها، فيقول: يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة حتى أستظل بظلها وأكل من ثمرها وأشرب من مائها. فيقول الرب تبارك وتعالى: يا عبدي لعلك إن فعلت سألتني غيرها. يقول: لا يا ربي لا أسألك غيرها. فيوصله الله عز وجل إلى تلك الشجرة فيستظل بظلها ويأكل من ثمارها ويشرب من مائها، ثم يتابع طريقه إلى الجنة. فتبدو له شجرة ثانية هي أعظم وأخضر وأجمل من سابقتها، فيقول: يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة. يقول الله عز وجل: يا عبدي ألست قد عاهدتني ألا تسألني غيرها، فلعلك تسألني غيرها. يقول: يا ربي. فيوصله إليها. وهكذا ثلاثة أشجار يطمع فيما عند الله من فضل ويوصله الله عز وجل، وبعد الشجرة الثالثة يقترب من أبواب الجنة فيسمع صوت أهل الجنة فيقول: يا ربي أدخلني وراء باب الجنة. فيقول الله عز وجل: أدخل الجنة. هنا الشاهد: ولك مثل الدنيا وعشرة أضعافها. هذا آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة، له مثل الدنيا وعشرة أضعافها. العقل البشري هذا لا يكاد يتسع له، لكن الحقيقة العلوم التي نبغ فيها هؤلاء الكفار والذين يتحدثون عن ضخامة الكواكب الموجودة في السماوات العلى يقرب هذا الشيء البعيد الذي نحن نؤمن به ونسلم تسليما لرب العالمين. هذا حديث مبشر، ومثله: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء 33 على طول آدم عليه السلام 60 ذراعا في 6 أذرع. العالم هنا غير العالم هنا، أهل الجنة يدخلون هكذا بهذه الصفة. هذا من البشائر. اسمعوا الآن النذر. جوردن ما في لحى، لا يهمك ما دام لحيتك محافظ عليها هنا، فهناك بتشوش خلقك من عدم الله. من النذر يقول الرسول عليه السلام: ضرس الكافر في الجنة مثل جبل أحد. ضرس الكافر في جهنم مثل جبل أحد. إذن الأحوال هناك تختلف تماما وتماما. من هذا نعود إلى البشارة أن الله عز وجل يمتن على عباده فيمكنهم من أن يروه بأبصارهم. أما في الدنيا فالأمر كما قالت السيدة عائشة حينما سألها رجل من أفاضل التابعين وهو مسروق رضي الله عنه، قال: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ قالت: لقد قف شعري مما قلت. استعظمت هذا السؤال لأنها تعلم كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر من صحاح الأحاديث حينما وصف لأصحابه الدجال الأكبر يدعي أنه هو الإله، لكن الله عز وجل يفضحه بعلامتين اثنتين: العلامة الأولى علامة مادية، والعلامة الأخرى علامة علمية فكرية عقائدية. العلامة الأولى: مكتوب على جبهته كافر، يقرأه المؤمن القارئ وغير القارئ. إذن ليس لأحد عذر أبدا أن يغتر بهذا الدجال الأكبر الذي يقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي نباتك فتنبت، وللأرض الخربة البيت الخرب أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها. فضعاف العقول وضعاف الإيمان يغترون بهذه الظواهر المادية ولا يرون المكتوب على جبهته إنه كافر. هذه العلامة المادية. العلامة المعنوية الفكرية العلمية الاعتقادية، يقول الرسول عليه السلام: أنتم ترونه، وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. السيدة عائشة أفهمتنا باستنكارها الشديد على مسروق سؤاله أنها تتبنى رأيا في علم أصول الفقه المخاطب هل يدخل هو نفسه في خطابه أم لا يدخل؟ لما قال عليه السلام وإن أحدكم ليرى ربه حتى يموت، هل هو يدخل في أحدكم أم لا؟ قولاني، استعجل الشيخ، قولاني للعلماء. السيدة عائشة تلفت نظرنا بطريقة غير مباشرة أن المتكلم يدخل، لأنها تجزم بأن أحدنا من البشر مطلقا لن يرى ربه حتى يموت. ولذلك حينما قال مسروق هل رأى محمد ربه، قالت لقد قف شعري بما قلت. بتعرفوا أنتم إذا واحد فوجئ بشيء مزعج شعره هيك بينتفش، لقد قف شعري بما قلت. قال يا أم المؤمنين ارحميني ولا تعجلي علي، أليس يقول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى؟ قالت رضي الله عنها أنا أعلم الناس بذلك، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عن هذه الآية، فقال عليه الصلاة والسلام رأيت جبريل، مش رب العالمين، رأيت جبريل في صورته التي خلق فيها مرتين وله 600 جناح. الله أكبر، وقد سد الأفق. إذن ما رأى ربه، وإنما رأى خلقا من خلق الله العظيم وهو جبريل عليه السلام له 600 جناح وقد سد الأفق من عظمته. فقالت السيدة عائشة في تمام حديثها وهو حديث طويل أقتصر على موضع الشاهد منه وهو قولها من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ثم تلت قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقوله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. استدلت السيدة عائشة بهاتين الآيتين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه يوم عرج به إلى السماوات العلى. وقد سئل عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ قال نورا أنى أراه، نور أي كما جاء في حديث أبي موسى وكلا الحديثين في صحيح مسلم، حجابه النور. فالرسول يشير إلى هذا الحديث الآخر بقوله نور أنى أراه، يعني لا يمكن أن يرى عبد ولو كان سيد البشر كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يرى أحد ربه حتى يموت. إذن هذا الإمكان المرفوع في هذه الدنيا يرفع، ونفي النفي إثبات، رفع الرفع إثبات، أي ما قدر الله عز وجل في هذا الكون العاجل أن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، هذا النظام يخرق ويتجدد نظام آخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيومئذ يفرح المؤمنون بعد دخولهم الجنة فرحة لا ينسون لذتها أبدا دهر، لأن الحياة الآخرة كما تعلمون جميعا كما جاء في حديث ذبح الموت يؤتى بالموت، قال عليه السلام يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش فيوقف به بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ويذبح الموت المتمثل في الكبش. إذن هذه الحياة الباقية إما سعادة أبدية وإما شقاوة أبدية. فهؤلاء المسلمون السعداء الذين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يذيقنا لذة النظر إلى وجه الكريم، هذه اللذة ستصحبهم ما داموا خالدين في الجنة أبدا. إذن هذا المثال الذي ذكره الرجل الذي أشرت إليه فهو من جهله البالغ يقيس أمور الآخرة على الدنيا مع ما فيه من الضلال من تشبيه الخالق على المخلوق، والله عز وجل يقول ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير.
شيخنا عفوا تتم في عند الأخ علي عن هذا عبد الجليل الضال في مقولة قال لبعض طلابه، اسمح من الأخ علي
هذا
تتم
عنه. شيخنا حدثني أحد الإخوة ممن جلس مع عبد الجليل في موسم الشتاء الماضي، كان هناك قحط في البداية وتأخر الشتاء، ليس هذا الموسم الذي قبله. قال سمعت عبد الجليل يقول بيدي مفاتيح المطر، أنا للآن ما أردت أن يعني أنزل المطر على الناس لأنهم لا يستحقون.
أعوذ بالله.
قال هذا سمعته بأذني يعني منه.
الله نعم. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين. ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون